بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنواصل الكلام على المعاملات المالية المعاصرة، وكنا قد انتهينا من موضوع الإجارة المنتهية بالتمليك، ونتحدث الآن عن موضوع الودائع المصرفية. قبل أن نتحدث عن الودائع المصرفية ينبغي أن نبين معنى الوديعة في الفقه الإسلامي، لأن معنى الوديعة في الفقه الإسلامي تختلف عن معناها عن الوديعة المصرفية. تجدون في كتب الفقه في جميع المذاهب تجد أن باب الوديعة، يقصدون بالوديعة هي المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض. يعني على سبيل المثال، أنا أريد أن أسافر وعندي مبلغ مثلا نقول 30,000 ريال قطري، وأخشى أن يكون في البيت يأتي من يسرقه، فأقول مثلا سأضع يعني هذا المبلغ عند أخينا مسفر، فهو يقول أنا أتولى حفظه لك حتى ترجع من السفر. فهذا هو معنى الوديعة، أودعته هذا المال لكي يحفظه لي بلا عوض. لكن لو كان بأجرة فهذا يكون يعني استودعته لحفظ، أو عفوا استأجرته لكي يحفظ مالي، لكن هنا لا، هنا يتبرع بها. والوديعة في بهذه الصورة من أحكامها في الفقه الإسلامي أنه لا يجوز التصرف فيها، يعني تبقى 30,000 ريال عند مسفر، لا يجوز أنه يشتري فيها، يبيع فيها، يغيرها، تبقى كما هي، لا يعني يجوز أن يتصرف فيها، ويجب عليه أن يحفظها. فإن تلفت أو ضاعت أو سرقت فننظر في هل فرط المودع عنده المال، هل فرط أو تعدى عليها، أو أن الرجل حفظها في مكانها لكن حصل أمر خارج عن إرادته. فإن كان فرط أو تعدى يضمنها، وأما إن تلفت بدون تعد أو تفريط منه فلا يضمنها، لأن يده على الوديعة يد أمان، أنا استأمنته وضعت عندها الوديعة لأني أمنت فيه، فيده عليها يد أمان. ومن كانت يده يد أمان فلا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، وهذا ضابط فقهي عند الفقهاء. فنقول من أحكام الوديعة وجوب الحفظ، حرمة التصرف في الوديعة، وجوب رد الوديعة عندما يطلبها المودع صاحب المال، أول ما يطلبها ترجع له إياها، لأنها موضوعة عندك لي يعني غرض معين وقد انتهى حاجته. هذا ما يتعلق بحكم يعني أهم أحكام الوديعة الفقهية التي يعني يتحدث عنها الفقهاء في كتبهم. نأتي إلى الوديعة المصرفية. الوديعة المصرفية تختلف عن الوديعة الفقهية، وهي أنواع في الحقيقة. الوديعة المصرفية أنواع، نأخذها نوعا نوعا ونبين يعني صورتها وحكمها. النوع الأول الوديعة الجارية تسمى، أو الوديعة تحت الطلب، يعني متى ما أردت أسحب. هذه الوديعة يعني عرفها الباحثون بقولهم هي المبالغ النقدية التي يودعها أصحابها لدى المصرف، يعني البنك، بقصد أن تكون قابلة للتداول والسحب منها عند الحاجة دون أن يحصلوا على أي عائد أو فائدة. إذن وديعة أو الحساب الجاري أو الوديعة الجارية أو الوديعة تحت الطلب هو أني أنا آخذ مبلغ، أفتح لي حساب في البنك وأقول هذا الحساب سأضع فيه أموالي أو سينزل عليه راتبي، ما يعني أبيه متى ما أردت أخذه، بأي لحظة أردت الآن أسحب كله دون أن يكون في أرباح لي أو فوائد. فهذه الوديعة بهذه الطريقة التكييف الفقهي لها تختلف عن الوديعة الفقهية، فهي في الحقيقة في هذه الحالة هي قرض، قرض من العميل يقرض البنك. السبب يعني اللي دفع الفقهاء يكيفونها بهذا التكييف، قالوا لأن يعني إذا نظرنا إلى الوديعة فهي تنطبق عليها أحكام القرض، بدليل أن البنك سيتحمل يعني سيتكفل بالضمان سواء تلفت أو بغير تلف، أنا متى ما أردتها أخذها. فقالوا أن البنك كونه يتكفل بالضمان حتى لو لم يفرط أو يتعدى فهذا هو من أحكام إيش القرض، لا من أحكام الوديعة الفقهية. الأمر الثاني أن المقترض الذي يأخذ المال اللي هو البنك له الحق في استعماله والانتفاع به لنفسه، يعني هو يقول أنت كعميل مالك شغل، متى ما أردت المبلغ يكون عندك، لكن أنا بطريقته الخاصة كثرة المودعين عنده فيجي يأخذ، يعني هو يقدر كم يعني يسحب منه يوميا مثلا أو كم الحاجة العملاء للمبالغ التي عنده ويأخذ ما تبقى يشتغل بها، وهذه صورة من؟ صورة القرض، كأني أنا أقرضته فلان وهو يتصرف فيه يبيعه يتاجر فيها، لكن إيش متى ما أردتها يسددها لي. فهذه من أحكام القرض، بينما الوديعة الفقهية لا يجوز له أن يتصرف في المال نهائيا ويبقى المال أمانة عنده. لهذين السببين كيفها العلماء بأنها قرض. طيب حكمها الشرعي، حكمها الشرعي إن كان ذلك في البنوك الربوية فإن هذا لا يجوز، لأنه أنت قاعد تقرض البنك الربوي وقاعد تعينه على معصية الله، والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، بدل أن تحارب هذا البنك الذي يحارب الله ورسوله بالربا فأنت لا بالعكس تعال بفتح عندك حساب وسأضع عندك أموال، فأنت كثرت من أمواله من حيث لا تعلم. فنقول إذا كان هذا الأمر يعني تودع في البنوك الربوية فهذا لا يجوز، إلا في حالة ضيقة مثل ما أحد الأخوان سألنا بالأمس، يعني قال إذا كنت أعمل عمل ولا يمكن أن يودع راتبي إلا في هذا البنك الربوي، في هذه الحالة يضع له حساب أول ما ينزل يسحب راتبك كلك. وأما إذا كانت هذا الحساب في بنك إسلامي فلا بأس به، وهذا صورة صورة القرض، مثل لما أنا أجي وأقرض عبد الرحمن مبلغ 30,000 ريال وأقول له يا عبد الرحمن أنا بقرضك إياه بس ترى متى ما أردته اتسلمه ممكن أحتاجه بأي لحظة، يقول عبد الرحمن خلاص أنا على هذا الشرط، عبد الرحمن يشتغل فيه إذا خلاص عبد الرحمن بعلاقاته بمثلا تجارته بكونه يقدر يدبر، حتى لو ما عنده سيولة حاليا يقدر يدبر من يعني تجار زملائه إلى آخر. فهذا هو البنك، فإن كان بنكا إسلاميا فلا حرج أن تودع فيه بالحساب الجاري الذي لا يكون فيه إيش فوائد ولا أرباح. هذا هو يعني الوديعة الجارية. إذن الوديعة الجائزة نستطيع أن نقول أنها جائزة بشرطين: أن لا يأخذ المودع أي فائدة مقابل هذه الوديعة، لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا، يعني كوني أعطيته الآن أنا صرت المقرض والبنك هو المقترض فما أخذ منه فائدة. الأمر الثاني أن تكون الوديعة لا تكون الوديعة في مصرف ربوي وإنما تكون في مصرف إسلامي، إلا إذا لم أجد غير، يعني بعض يمكن الدول ربما أيضا يعني هذه حالة قد تكون من حالات الجواز، أن قد يكون في بعض الدول لا توجد فيها بنوك إسلامية والشخص يخاف على ماله يضعه في البيت يسرق، فيضطر في هذه الحالة أن يضعه في بنك ربوي حتى يعني يسر الله له مكان آخر يحفظ فيه ماله غير هذا المكان. هذا النوع الأول من أنواع الودائع المصرفية، وهي سميناها الوديعة الجارية أو تحت الطلب. النوع الثاني من الودائع الائتمانية من الودائع المصرفية هي الوديعة الائتمانية، وهذه الوديعة طريقتها أنه عقد يكون بين العميل والمصرف، يضع فيه المصرف مبلغا من المال تحت التصرف العميل خلال مدة معينة مقابل فوائد يأخذها المصرف، وهذه قرض يعني من المصرف للعميل بفوائد، هذا واضح، وهذا لا يكون في الغالب إلا في إيش؟ في البنوك الربوية، وهذه واضحة، يعني هي في الحقيقة قرض من يعني يضع له حساب يقول هذا مبلغ تحت تصرفك، لكن إن خذيت هذا المبلغ فلنا فوائد مبلغ وقدره كذا بحسبة معينة ونسبة معينة، وهذا واضح، وهذا لا يكون إلا في البنوك الربوية. النوع الثالث سمى الودائع الآجلة أو الوديعة لأجل، وهذه يعني طريقتها أن توضع المبالغ تودع في حساب في المصرف لأجل معين، يعني بعد سنة سنتين ستة أشهر ممكن ثلاثة أشهر ممكن، ولا يلتزم المصرف بردها إلا بعد انقضاء الأجل، يعني خلال الفترة مثلا لو كانت لسنة ترى ما تقدر تسحبها خلال سنة، ويعطي المصرف فوائد في نهاية السنة، يعني لو قلنا أن مقدارها سنة أنا أضع عند المصرف في هذه الوديعة مبلغ وقدره نقول 10,000 ريال قطري لمدة سنة، في هذه السنة لا أستطيع سحبها، بعد سنة المصرف يعطيني فوائد. هذه التكييف الفقهي يختلف باختلاف طبيعة العقد بين المصرف والعميل. بالنسبة للبنوك الربوية فهم يقولون حنا نضمن لك بعد سنة نعطيك المبلغ ونعطيك مثلا نقول 2,000 ريال قطري، يعني مثلا 10,000 ريال مبلغ رأس المال بعد سنة نعطيك 2,000، يحددون حد مقطوع. فهذا بالنسبة للبنوك الربوية واضح أنه قرض بفائدة، يعني العميل أقرض البنك مبلغا مقابل أنه يعطيه فائدة عليه 200 ريال أو قول 2,000 ريال قطري، وهذا واضح البطلان، لأن البنك يضمن له رأس المال ويضمن له الربح وحدد له ربح مقطوع وليس إيش وليس بنسبة مئوية مثلا، وإنما ربح مقطوع، وهذه كلها يعني تجعل هذا المال هو قرض، وتجعل المبلغ الفائدة الموجودة هي فائدة ربوية محرمة. أما البنوك الإسلامية فهي تفعلها أو تخرجها على عقد المضاربة، مع أن اسمها وديعة لكن ليست الوديعة الفقهية، وإنما هي تجعلها يعني تضم مثلا على سبيل المثال حمد أعطانا مبلغ، عيسى أعطانا مبلغ، شيخ إبراهيم، شيخ مسفر، وهكذا، فتجمع هذه الأموال وتضارب فيها، يعني تعمل صفقات سواء في العقار في أي كان، وتعطي وتقول أنا لا أضمن لك لا رأس المال ولا أضمن لك ربح الخسارة، لكن إن حصل ربح فلك مثلا 10% من الأرباح بحسب إيش؟ بحسب الحصص، يعني توزع المبلغ على حسب الحصص، هذا دفع 1,000، هذا دفع 2,000، هذا دفع 3,000، كل إنسان حسب مبلغه يأتيه ربح ويكون محدد، لكنه ربح غير مقطوع، ربح بالنسبة، ولا تضمن لك يعني تضمن لك رأس المال ولا تضمن الربح، تقول أنت شريكي بالربح والخسارة. فهذه الصورة لا بأس فيها، وهذا هو عقد المضاربة حقيقة. يعني إذا رجعنا إلى كتاب الشركات في كتب الفقه وباب المضاربة على وجه الخصوص، فهي طريقته أن المال من شخص والعمل من شخص آخر، ويكون الربح بينهم بالمناصفة، ولا يوجد ضمان لرأس المال ولا ضمان لإيش؟ للأرباح. لكن البنوك طبعا لها خبراتها، وخاصة المبلغ إذا كان كبير يجعلك أنك أنت فعلا تدخل في صفقات في الغالب تكون إيش؟ يعني مأمونة في الغالب. أما اللي عنده مبلغ يسير هذا اللي ممكن يدخل في صفقات، قد يعني يلجأ يعني قلة المبلغ إلى صفقات يعني قد تتعرض إيش الخسارة. فالبنوك بشطارتها وتتعامل مع ناس عندهم خبرة في الاستثمار، تأخذ هذه الأموال تستثمرها، في النهاية ربحنا المبلغ الكلاني لك النسبة المعينة. فهذه يعني لا بأس فيها بالنسبة لي أيضا للبنوك. بس أنا الآن آخر نوع من أنواع الوديعة، بعدين يعني أنا أفضل تكون الأسئلة بعد كل ما ننتهي من الموضوع نجعل مجال للأسئلة في الموضوع نفسه. فمثل ما قلنا يا إخوان، هذه بالنسبة للوديعة لأجل. في هناك نوع آخر يشبه النوع الرابع، يشبه الذي قبله ونفس حكمه، ويسمونه حساب التوفير. وهذا يعني يفتح لك حساب يقول أنت تقدر تأخذه بأي وقت، بس طبعا راح تكون نسبة الأرباح عندك أقل من الذي قبله. اللي قبله لا، أنت قلت لي خل عندك العشرين، يعني المعامل يقول للبنك هذه العشرين ألف ريال لك لمدة سنة ما أستعملها ولا أطلبها منك. هنا البنك عنده إيش صار بيده المبلغ، فهنا تكون الأرباح أكثر. لكن لما تيجي تقول لي لا أنا بحسب حساب، أبي أفتح حساب توفير وسأضع فيه ألفين ريال وربما أزيد يمكن ينقص، هم يحسبون لك على أقل مبلغ بقي في كل شهر، أقل مبلغ بقي في حسابك فيتاجرون فيه. هذه طريقتهم، وبالتالي راح تكون الأرباح أقل لأنك أنت ما أعطيتهم حرية التصرف في المال. هذه نفس صورة الذي قبلها جائزة إن كانت في البنوك الربوية، هي لا تجوز. لماذا؟ لأنها قائمة على القرض بفوائد ربوية، لأنهم يضمنون لك رأس المال ويضمنون لك الأرباح، وفي نفس الوقت يعطونك ربح مقطوع. مثلا يقول لك كل ألف ريال لك فيها مية ريال مثلا، فهذا ربح مقطوع. لكن الشرع يجيز أنك أنت تأخذ المال وتتاجر فيه ولا تضمن رأس المال، لا تضمن الربح، بل هو شريك معك في الربح والخسارة، وفي نفس الوقت تعطي نسبة وليس مبلغا مقطوعا. يعني المبلغ مقطوع يقول لك مية ريال على كل ألف ريال، لكن هذا لا يجوز في الشرع. لكن لما تجي وتقول لك مثلا 5%، فهنا هذا يجيزه الشرع، وهو من شروط صحة المضاربة، عقد المضاربة. بهذا نكون قد انتهينا من أنواع الودائع المصرفية، فهي يعني قد تختلف، يعني بعضهم قد يجعلها 3 أشهر، مرات يكون اسمها 6 أشهر، مرات يكون مثلا 5 أشهر، يتنوعون. لكن بالنسبة للبنوك الإسلامية هي تدور حول هذه الدائرة، وبالنسبة للبنوك الربوية هي تدور حول هذه الدائرة، وإن تنوعت أسماءها وأشكالها وعدد يعني مدة زمنها، لكن هذه قائمة على المضاربة في البنوك الإسلامية، وبالنسبة للبنوك الربوية فهي قائمة على القرض الربوي. نعم شيخ أحمد. نعم نعم، إذا ضمنوا عدم الخسارة فهو ما لا يجوز. لكن أنا حسب ما أعرف أن البنوك الإسلامية لا تطبق هذا، لكن هم مرات يقولون لك بعض الموظفين، يعني مثل ما قلت لك خبرة، مثل ما ذكرت خبرة البنك في التجارة وفي كذا، فيقول لك إن شاء الله بإذن الله الأمور، لكن ما يوجد ضمان في العقد. إذا وجد في العقد ضمان أن نضمن لك الربح ونضمن لك الخسارة فهذا لا يجوز. لكن حسب علمي أن البنوك الإسلامية لا توجد هذا الشرط في عقودها، والأخوة موجودين. نعم مثل ما قلت لك، يعني ربما يعني الموظف يعني أنا أقول ممكن، نعم نعم يريد يعني مثل ما تقول يعني يبين لك، وهذا يعني في الواقع العملي، يعني أغلب الذين مثل ما قلنا خبرات البنك وتعامله مع مستثمرين يعني أقوياء وعندهم خبرات وعندهم كذا، فهذا يجعل نسبة الخسارة قليلة جدا. في أحد عنده استفسار عن الودائع أو ننتقل للبطاقات؟ طيب البطاقات المصرفية، ننتقل إلى موضوع البطاقات المصرفية. البطاقات المصرفية يعني عرفت بتعريف عام، لأن البطاقات المصرفية أكثر من نوع، هناك بطاقات الحساب الجاري وهناك بطاقات الائتمانية، فهناك تعريف مجمل يجمعها كلها. فالبطاقات المصرفية نستطيع أن نقول هي أداة دفع وسحب نقدي يصدرها بنك تجاري أو مؤسسة مالية، تمكن حاملها حامل البطاقة من الشراء بالأجل على ذمة المصدر. أنا سأقول للتعريف وبعدين راح أشرح. أو من ماله، يعني على ذمة المصدر مصدر البطاقة، أو من مالي يعني المصدر. ومن الحصول على النقد اقتراضا من مصدرها أو من غيره بضمانه أو سحبا من الحساب الجاري، وتمكنه أيضا من الحصول على خدمات خاصة. أشرح التعريف ونأخذ منه يعني نأخذ جزء جزء. هي أداة، يعني البطاقة هي أدوات من الأدوات اللي يتعامل بها الإنسان. أداة ماذا؟ أداة دفع وسحب، إما أن تدفع مال يعني مثل لما تجي المشتريات، أو تسحب نقود. أداة دفع وسحب نقدي يصدرها بنك تجاري، سواء بنك ربوي أو بنك إسلامي أيا كان. وأحيانا هناك مؤسسات ليست بنوك تصدر مثل هذه البطاقات، يمكن مو موجودة عندنا في الخليج لكن موجودة في بعض البلدان. ما يعني فوائد هذه البطاقات؟ قال تمكن حاملها من الشراء بالأجل على ذمة مصدرها، ذمة المصدر. يعني تمكن الحامل أني أشتري ثم المصدر يسدد، ثم هو إيش؟ يسدد للمصدر، يعني المصدر يدفع عنه. يعني لما يروح هذا الإنسان بهذه البطاقة إلى التاجر محل من المحلات بيشتري منه كمبيوتر، بيشتري منه ثلاجة، مكيف، أيا كان، ما عنده المبلغ، يقول ها خلاص مرر البطاقة، هذا يدفع للمصدر البطاقة، راح يدفع للتاجر، ثم العميل راح يدفع لإيش؟ البطاقة للبنك عفوا. تمكن حاملها من الشراء بالأجل على ذمة المصدر أو من ماله، يعني تمكن حاملها من الشراء أو حتى من مال المصدر نفسه. قال ومن الحصول على النقد اقتراضا من مصدرها أو من غيره. كيف اقتراضا من مصدرها؟ يعني أيضا تمكنني هذه البطاقة من الحصول على النقد السيولة، سواء سحبت من المصدر من آلات الصرف الخاصة، أجهزة الصرف الخاصة بالمصدر، أو من أجهزة صرف ليست البنك المصدر، بنك آخر متعاون مع المصدر. فلذلك قال اقتراضا من مصدرها أو من غيره بضمان المصدر، يعني المصدر يقول سدد له وأنا أدفع لك، أو سحبا من الحساب الجاري. إن كنت أنا إيش هذا؟ إذا كانت البطاقة بطاقة الحساب الجاري اللي تسحب من رصيدك، ما هو بطاقة الائتمان، أسحب منها، وأيضا تمكنني أني أشتري بها، يعني سواء اشتريت هذه بطاقة الحساب الجاري. قال وتمكنه من حصول على خدمات خاصة، خدمات خاصة مثل كشف حساب، مثل بعرف كم الرصيد، مثل بعض البطاقات مثل ما قلنا اللي هي مثلا حقة الطيران أو غيرها، فهذه موجودة. ننتهي بعد هذا التعريف، نريد أن نعرف وظائف البطاقات المصرفية. وظائف البطاقات المصرفية، البطاقات المصرفية لها وظيفتان رئيستان ولها وظائف تابعة. الوظيفتان الرئيستان، الأول هي شراء السلع والخدمات، وهي أهم الوظائف ولأجلها وجدت هذه البطاقات. إني المشتريات أشتريها بدل لا أدفع نقد بالبطاقة، فهذه شراء السلع والخدمات. إن السلع يعني اللي هو البيع، والخدمات الإجارة، مثلا أنا بستأجر سيارة، بستأجر أي خدمة من الخدمات، فهي يعني لهذا الغرض. الحصول الوظيفة الثانية الحصول على النقد، كذلك تمكنني من الحصول على السيولة المالية، سواء كانت يعني بنوعيها البطاقات بنوعيها. الوظائف التابعة، إذن ها يعني ذكرنا الوظيفتين الرئيسيتين اللي هي شراء السلع والخدمات، الوظيفة الثانية الحصول على النقد. الوظائف التابعة الخدمات الموجودة في أجهزة الصراف الآلي، مثل استعلام عن الرصيد، مثل كشف الحساب، مثل تسديد فواتير، تحويل، يعني هذه خدمة عظيمة، بدل لا تروح مثلا للكهرباء أو للماء أو للاتصالات عشان تدفع، ممكن تدفع عن طريق بطاقتك العادية. تحويل مبلغ من حساب إلى حساب، هذه بعد خدمة، يكون عندك حسابين أو تبي تحول لشخص معين. إيداع نقدي قد تودع من خلال البطاقة هذه. طلب دفتر شيكات، تستطيع أيضا تطلب دفتر شيكات من خلالها. أيضا هناك خدمات ممنوحة لحامل البطاقة، مثل التأمين، قد تعطي التأمين، قد تعطي تقول لك البطاقة هاي تعطيك تخفيض، تقول لك روح للأسواق الثانية تعطيك تخفيضات. كذلك قد تعطيك هدايا، أقلام، يعني أيا كانت هذه الهدايا بأنواعها، ساعة كذا. هذه يعني وظائف البطاقات المصرفية. ننتقل بعد هذا إلى أنواع البطاقات المصرفية. البطاقات المصرفية أنواع كثيرة، لكن هناك يعني نوعان رئيسيان. النوع الأول بطاقة الحساب الجاري، وهي البطاقة التي يعني تسحب من رصيدك، بطاقة اللي ينزل عليها راتبك وتسحب من رصيدك ولا تمكنك من حساب، إذا ما في رصيدك مبلغ هذه البطاقة لا تسحب، هاي يسمونها بطاقة الحساب الجاري، بعضهم يسميها بطاقة الخصم الفوري، لها عدة تسميات، لكن هذا هو المعنى. النوع الثاني بطاقات الائتمان، وهذه البطاقات التي تسحب من رصيد البنك أو مصدر البطاقة، يعني تسحب من حينما تسحب منها، ليس من رصيدك أنت، وإنما أنت تقترض من البنك والبنك بعدين يتقاضى المبلغ هذا منك، هاي تسمى بطاقات ائتمانية. نبدأ أولا بأحكام بطاقات الحساب الجاري. بطاقات الحساب الجاري هي يعني تعريفها الخاص لها، هي أداة دفع وسحب نقدي يصدرها بنك تجاري، تمكن صاحبها من الشراء بماله الموجود لدى البنك، يعني تمكنني أيضا مشتريات بدل لا، لكن إيش؟ من مالي الموجود. إذا كان المشتريات مثلا نقول 10,000 ريال قطري وأنا حسابي ما فيه إلا 5,000، ما تعطيني إن أشتري إلا 5,000. تمكن صاحبها من الشراء بماله الموجود لدى البنك ومن الحصول على النقد من أي مكان، يعني من خلال هذه أجهزة الصراف الآلي، مع خصم المبلغ من حسابه فورا، مجرد ما يشتري يخصم، مجرد ما يسحب نقدي يخصم من حسابه فورا. وتمكنه من الحصول على خدمات خاصة، يعني مثل ما قلنا الاستعلام عن الرصيد، كشف الحساب إلى آخره. ومن أمثلتها فيزا إلكترون، سمى فيزا إلكترون وليس الفيزا المعروفة، الفيزا هذه اللي راح يأتي الكلام عليها، البطاقات الائتمانية، لكن فيزا إلكترون هذه هي بطاقات الحساب الجاري. نعم، بطاقة الصراف الآلي، نعم. وأيضا تسمى بطاقات مايسترو التابعة لماستر كارد. تكييف الحساب الجاري، نحن مر معنا الحساب الجاري، الوديعة الجارية، مر معنا كيفناها على أنها إيش؟ على أن العميل يقرض البنك، فهو عقد قرض، فالمودع هو المقرض والبنك هو المقترض، ومبلغ الحساب الجاري هو مال القرض المقترض. نأتي إلى تكييف عمليات الحساب النقدي. أولا تكييف عملية شراء السلع والخدمات. أنا لما أذهب إلى مثلا سوق من الأسواق أو محل من المحلات، أريد أن أشتري وعندي بطاقة الحساب الجاري التي لا تخولني من سحب النقود إلا التي في حسابي، ففي الحقيقة أن كأني حولت، هي الحوالة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحيل على مليء فليحتل. فأنا جيت التاجر وقلت له أنا عندي مبلغ، لكن مبلغي عند في البنك، فسأحولك على البنك يدفع لك عني. مثل على سبيل أضرب لها مثال كان يستخدم قديما ولا يزال يعني في بعض الحالات، مثلا لو أنا عندي 1,000 ريال عند عبد الرحمن باكر، أنا أطلب الأخ عبد الرحمن 1,000 ريال والأخ عيسى يطلبني 1,000 ريال، فأقول يا أخ عيسى خذ المبلغ من عبد الرحمن، حولته، هو نفس العملية، أنا أقول لك متجر خذ المبلغ من مبلغي الذي عند البنك، مبلغ هذا السلعة خذها من مبلغي الذي عند البنك، فأنا في الحقيقة يعني كأني حولت، أحلت الدائن ليطلبني وهو التاجر صاحب المحل على المدين وهو مصدر البطاقة اللي يعني أطلبه ومطلوب لدي، يعني أنا عندي أموال عنده فهو مطلوب لدي. هذه صورة إيش؟ الشراء، تكييف عملية الشراء لما يعني أشتري بهذه البطاقة. تكييف عملية السحب النقدي، الحقيقة أنا قاعد أسحب من إيش؟ أسحب من رصيدي، فكأني أنا قاعد أقتضي ديني الذي عند البنك. مثلا لو كان عبد الرحمن يعني أنا أطلبه 1000 ريال، فقلت يا عبد الرحمن أعطني 200 ريال، فأنا أعطاني 200 منها والباقي بقيت عنده، فكأني إيش قاعد تقاضيت الدين اللي لي عند عبد الرحمن. فكذلك نفس الشيء في لما أتي وأسحب من بطاقة الصراف العالي، من عفوا جهاز الصراف الآلي، وأسحب مثلا من مبلغي فيها 1000 ريال سحبت 200 ريال مثلا، سحبت 200 ريال معناته تقاضيت جزء من الدين لي من رصيدي من حسابي الخاص. طيب، تكييف العمليات المصرفية ما عدا السحب النقدي الأخرى، يعني نقصد بها يعني مثل استعلام عن الرصيد، مثل طلب كشف حساب، مثل لما أطلب دفتر الشيكات. هذه الخدمات إن كانت بمقابل فهي من الإجارة، يعني إن كانت يأخذون مني مبلغ فأنا يعني في الحقيقة كأني استأجرت، لأن هذه تحتاج أيضا حبر طباعة، يعطونك ورقة مثلا، فهذه تحتاج، وإن كانت بدون المقابل فهي تعتبر هبة من البنك لي، يعني مساعدة منهم. وهذه الخدمات تجوز المتاجرة بها، ويجوز يعني طلب الأرباح من ورائها. نأتي الآن إلى موضوع الرسوم في هذه المسائل، في هذه البطاقة. أول شيء رسوم الإصدار والتجديد. لما تريد تصدر بطاقة، بعض البنوك تعطيك إياها مجاني بدون رسوم، وبعض البنوك تأخذ رسوم. حنا نقول يعني إن كان هناك رسوم فلا بأس بها. لماذا؟ لأن في الحقيقة هي تقدم خدمة لي، يعني بدل ما أنا أكون مقيد عند البنك، البنك مفتوح مثلا من 8 الصباح إلى 4 يغلق، بعدين ما أقدر أسحب. لكن إذا كانت عندي البطاقة استطيع أسحب في أي وقت، فهذا لا يشكي. يعني هم صراحة يعني في هذا الطريق خدموني خدمة عظيمة. وأيضا بدل لا أذهب من المكان الفلاني إلى فرع البنك اللي في المكان الفلاني وقد يكون فيه زحام شديد، وقد أقدر أسحب من أي جهاز موجود في طريقي. ففي هذه الحقيقة، وهذه البطاقة يوجد موظفين يعملون عليها، يوجد أيضا كما قلنا حبر، في أوراق متابعة، محاسبين، فتحتاج إلى شيء من ذلك. فنقول لا حرج أن يأخذوا عليها مبلغ للإصدار أو التجديد، ولا يعني يوجد هنا يعني هنا من اللي يأخذ المقترض؟ من اللي يأخذ الرسوم؟ البنك مو قلنا هو المقترض ولا لا في هذه الحالة؟ إذن هو الإشكال متى تكون؟ لما تكون المنفعة في عند المقرض، هني يصير الإشكالية تكون ربا، لكن هنا المقترض هو اللي قاعد يأخذ، ما في مشكلة. بل إن بعض العلماء قالوا إذا ما أخذ البنك فكأنه قدم منفعة للمقرض، واستشكل هذه، لأن بعض البنوك تقدم البطاقة مجانية. هنا هل تجوز أو لا؟ صحيح أنها تجوز. لماذا؟ لأن المنفعة هنا متساوية، يعني صاحب المال العميل ينتفع والبنك ينتفع، بدل ما العميل يعني العميل واضح منفعته مثل ما قلنا قبل قليل، بدل لا يروح للفرع، بدل لا يعني يتقيد بزمن محدد يأخذ يسحب ماله من أي وقت. لكن البنك كيف ينتفع؟ أيضا البنك بدل ما كانوا يجوني ناس أعداد هائلة وحط موظفين حتى يعطونهم مبالغ، أنا خففت من الموظفين، الحين بس الجهاز يضع البطاقة، بدل ما كانوا يسببون زحمة في البنك خففوا علي من أجل أن يسحبوا، صاروا يسحبون عن طريق الأجهزة. ففي الحقيقة البنك انتفع، قلة الموظفين قلل الموظفين، الزحام الشديد الموجود تقل يعني قل عنده، ففي فائدة حقيقة مشتركة متساوية، فلذلك لا إشكال في هذا الموضوع. النوع الثاني رسوم الشراء. رسوم الشراء بمعنى إذا أنا جيت بشتري من المحل، هل يأخذ رسوم؟ هل تأخذ رسوم من يعني البنك مثلا يأخذ رسوم؟ الرسوم هنا تختصر رسوم على عملية الشراء بواسطة البطاقات الحساب الجاري على رسوم التفويض والمقاصة، يعني في تفويض وفي مقاصة، يكون يعني يقص المال من هنا ويحوله على العميل، لأن في حوالة هنا مثل ما قلنا، يعني التاجر سيتحول على البنك. فهذه الرسوم أيضا لا حرج فيها، سواء دفعها مصدر البطاقة يعني تحملها المصدر، أو تحملها حامل البطاقة اللي هو صاحب البطاقة صاحب الحساب، لأنها مقابل خدمة معلومة مباحة، ولا يوجد في هذا المجال يعني قرض أو نقول منفعة في مقابل قرض، فهذه مستبعدة. الرسوم على السحب النقدي، الآن رسوم على الشراء لا إشكال فيها، رسوم على السحب النقدي في بعض البنوك إذا كان السحب من أجهزتها الخاصة، يعني إذا أنا مثلا تابع بنك قطر الإسلامي مثلا بطاقتي على هذا البنك فسحبت من أجهزة بنك قطر، نحن عندنا يعني بالبنوك عندنا ما يأخذون، إذا سحبت من 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 جهاز البنك نفسه المصدر للبطاقة لا يأخذ، إذا سحبت من غيرها بنوك أخرى تأخذ. أنا ما أدري إيش عندكم.
أي
بدون أي رسوم في جميع هذا جيد. جميل. أيوة. يعني يتحملها المصدر، يتحمل المصدر البطاقة على أي حال. يعني أيضا هنا إذا تم السحب النقدي من مصدر البطاقة، إذا أنا سحبت من مصدر البطاقة ففي هذه الحالة يعني حامل البطاقة لا يتحمل أي رسوم كما رأيتم حتى عندنا، وأيضا ما في أي رسوم، ففي هذه الحالة يعني لا إشكال، لا إشكال في هذه القضية. لو كان هناك أيضا رسم أو كان في رسوم قال لك البنك تجي تأخذ مني نقدي في المحلي وفي في الفرع في الإدارة أنا أعطيك إياها مجانا، لكن عن طريق البنوك، البنوك في طباعة، في أنا أصلا يعني المكينة هذه أجرت لها مكان حتى أضع فيها المكينة، فهذا أيضا يعني حتى لو أخذ رسم ما في يعني حرج في هذا. لكن الواقع أن في الغالب إذا كان خاصة يعني عندنا إحنا بالكويت إذا من نفس البنك يعني ما يأخذون، إذا من بنوك أخرى الشركة المحلية الجامعة تأخذ، عندكم هنا في قطر قالوا ما يأخذون. على أي حال الأحوال هاي كلها جائزة ولا إشكال فيها. نأتي إذا سحب الإنسان من بنك آخر غير المصدر للبطاقة، هل يجوز؟ وبالنسبة لنا إحنا يأخذون رسوم، هل تجوز أو لا؟ الصحيح أنها يعني يجوز، وأن صورتها الحقيقية أن البنك هذه البنوك متضامنة فيما بينها في تعاون، أن إذا جاك عميلي سحب من جهازك تعطيه وأنا أسدد لك بداله، ونفس الشيء العكس إذا جاني عميلك وسحب من جهازي فأنا أسدد لك. ففي هذه الحالة لا إشكال، ومن ما يعني يدل ويؤكد هذا الأمر أنك بمجرد يعني مثلا أنت بنك قطر وسحبت مثلا من بنك الدولي حسب المثال، مباشرة إذا سحبت من بنك الدولي تعرف أن حسابك نقص وزال منه، خلاص صارت التسوية، نقلوا المبلغ من هنا إلى ذاك الحساب، فأصبح هنا فعلا أنت قاعد تسحب من بنكك مباشرة، بس عن طريق إيش؟ عن طريق أجهزة البنك الثاني، ففي تعاون بينهم. حتى لو أن أخذ كما قلنا فهذا مقابل المكان، أجرة مكان الجهاز، أيضا مقابل الأحبار، مقابل الأوراق، مقابل الموظفين اللي يتابعون هذا الأمر والمقاصة، فأيضا لا إشكال فيها. نعم 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 نعم. أنا يعني حقيقة أقول يمكن يعني الكلام يحتاج إلى دقة، ويمكن أخونا يعني موجود لعله يقولنا أن يعني أن البنك الإسلامي قد يخسر ملايين بنوك الأخرى، مع أن البنوك الأخرى أيضا تأخذ، فأنا في نظري أنه يعني نفس مثل ما عملائك يجون البنك هذا ويسحبون من أجهزة، فكذلك عملاء البنك هذا يسحبون من أجهزة، ففينا في نفس الوقت يعني أشوف أنها نفس القضية. ما أدري إيش رأيك في
حسب حجم البنك، يعني البنك اللي عنده مثلا 100 جهاز أكيد
أنه
فرصة
صحيح صحيح
أقدم خدمة لعملائي وعملاء البنوك الأخرى ومن حقي أيضا تكون فيه
جميل
رسوم، ولكن يلتزم بها المصدر اللي هو البنك
وليس العميل. على كل حال يعني مثل ما ذكر، وأنا مثل ما ذكرنا أيضا هذه العملة في مقابل شيء صحيح، وهو ماذا؟ كما قلنا أجرة المكان، الأحبار، الأوراق إلى 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 آخره، فهذا ما فيه بس. وبعدين هو مو قاعد يقرضني البنك، هو قاعد إيش يسلمني، يعني كأن البنك حولني عليه، أحالني عليه لاستلام المبلغ منه، فهو كأنه وكيل عن بنكي، فلو أنه يقرضني لكان هناك إشكال. لكن الصحيح أن تكييفها ليس قرض، أنا مو قاعد أقترض من البنك الآخر، أنا قاعد أسحب من رصيدي عن طريق هذا البنك اللي وبينهم، حتى لو خص هذا المبلغ هذه أجرة كما قلنا للمكان، للجهاز، لصيانة الجهاز، يعني توجد أمور كثيرة، فلا حرج فيها، لا إشكال فيها. نعم، الحساب الجاري، احنا الآن نتكلم عن البطاقات الجارية، التوفير يعتبر يعني فيه رصيد، فأنت تسحب من رصيدك، ليس نتحدث عن البطاقات الائتمانية. الائتمانية راح نجيها بعد القليل. لا ما بالنسبة للجارية صح، بطاقة التوفير يعني هو أنت أقرضت البنك اللي هو المصدر البطاقة اللي أعطاك البطاقة، جميل، وراح تسحبها من بنك آخر، فأنت قاعد إيش تأخذ مبلغك، عرفت؟ فأنت مو قاعد إنك تقترض من البنك الثاني، لا أنت قاعد تسحب من رصيدك لكن عن طريق أجهزة هذا البنك، فما يوجد يعني أنك أنت اقترضت من هذا البنك الآخر، لا أنت ما اقترضت من هذا، هو البنك الأصلي مقترض منك، أنت مقرض له، فبالتالي يعني كما قلنا الفائدة هنا لا تكون في مقابلة القرض، وإنما في مقابلة الكلفة من أجل توصيل المبلغ لك عن طريق هذا الحساب. نأتي إلى عملية أيضا الصرف. مرات يعني الإنسان لما يكون يريد أن يسحب بعملة أخرى، أو مثلا يكون في بلد آخر، مثلا أنا في قطر بطاقتي قطر ورصيدي ريالات قطرية، سافرت مثلا نقول للكويت أبي أسحب من هناك بالدينار الكويتي، في هذه الحالة راح تكون هناك إيش يتم؟ يكون صرف على حسب الصرف اليومي، يصرفونها لك حسب الصرف اليومي ثم يسلمونك إياها، فهذه أيضا لا إشكال فيها ولا حرج، وهذا مثل ما يعني كما يعني جاء عن بن عمر، يعني كان يقول كنا يعني نشتري الإبل بالدنانير ونستلمها، أو نبيع الإبل بالدنانير ونأخذ بالدراهم، ونبيع بالدراهم ونأخذ بالدنانير، فأنا يعني قد يكون مثلا أنا أطلب عبد الرحمن 1000 ريال، فأقول يا عبد الرحمن إذا تسلم لي إياها دنانير كويتية، ففي نفس اللحظة بشرط، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بذلك، بشرط أن يكون بسعرها ما لم تفترق وبينكما شيء، فبسعر اليوم كم الآن 1000 ريال قطري كم دينار كويتي؟ لو افترضنا أن 1000 ريال يساوي مثلا نقول 100 دينار كويتي، سلمني 100 دينار في نفس مجلس العقد، وهذا ما يتم من خلال الآلة، أن بدل أنت تسحب بالريال سحب بالدينار وحولها لك مباشرة بالصرف كم صرف اليوم وأسلمك إياها، فهذه أيضا لا حرج فيها ولا إشكال فيها. أنتهي إلى آخر نقطة في بطاقة الحساب الجاري، ولا الموضوع يتعلق بالجزئية هاي؟ تفضل. نعم، أيضا يعني لا بأس فيه مثل ما ذكرنا، مثل الآن يعني لو جيت عند إنسان بصرفك أو مثلا كذا، فهذا ما فيه بأس، يعني مثل ما ذكرنا أجرة الحوالة والصرف، فهذه يأخذ الجهاز نفسه قد يأخذ، فهذه لا إشكال فيها إن شاء الله. نعم، أي نعم، كيف ما فهمت؟
يعني
بشتري
منه بضاعة بس
قلت له
ما عندي كويتي،
بس ما عندي كويتي. اي نعم، اي ما في بس، لا بالعكس، يعني هو باعك، يعني انت حولته قلت له كم بالهذا، يعني ثمنه 80 دينار مثلا يساوي بالقطري كذا، فهو باعك مباشرة بالقطر يعني، وصرف هو قبل بالصرف هذا وقال أنا أبيعه لك بهذا، فهو بالعكس أسهل من هذا الموضوع يعني. نعم ما في بأس تسحب عن طريق أجهزتهم، عن طريق أجهزتهم تسحب ما في بأس. نعم الموضوع الثالث اللي هو شراء الأثمان بهذه البطاقة، يعني الذهب والفضة مثلا، أردت أني أشتري الذهب إلى يعني الصائغ اللي يبيع الذهب والفضة، فجيت أردت أن أسدد. إحنا قلنا المبيعات جائز، لكن إذا كان ذهب وفضة تعرفون لابد من إيش؟ التقابض إذا كانت تختلف الجنس. فأنا الآن ببيع بشتري بريالات قطرية ذهب أو فضة، أو مثلا يعني أبي أصرف عندي 1000 ريال بحسابي بصرفها دنانير كويتية، بروحت الصراف قلت بعطيك عن طريق البطاقة من حسابي الموجود، فهل يتحقق القبض هنا؟ هنا يعني أصدر مجمع الفقه الإسلامي أنه يتحقق القبض، لأن بمباشرة مجرد ما أنت تسحب من رصيدك يخصم منك ويوضع في حساب التاجر، يحول مباشرة إلى حساب التاجر، فبهذا تحقق القبض وحصل القبض، وأنت ستستلم منه مباشرة الذهب أو مثلا الفضة أو مثلا العملة فتستلمها منه. ف يعني اعتبرها يعني مجمع الفقه الإسلامي اعتبرها أنها من القبض. ننتقل بعد هذا إلى النوع الثاني وهي بطاقات الائتمان. بطاقات الائتمان تعريفها هي أداة دفع وسحب نقدي يصدرها بنك تجاري أو مؤسسة مالية تمكن حاملها من الشراء بالأجل على ذمة مصدرها، يعني إيش المصدر؟ هو الذي يضمن يضمنه عند هذا الرجل، ومن الحصول على النقد اقتراضا من المصدر أو من غيره بضمان، يعني قد يقترض من أجهزة بنوك أخرى بضمان البنك المصدر، وتمكنه من الحصول على خدمات خاصة مثل ما ذكرنا استعلام عن الرصيد كشف الحساب وغيرها. وإذا نظرنا في يعني هذا بطاقة الائتمان هي ناتجة عن عقد الائتمان، وعقد الائتمان يكيف تكيفه الفقهي هو عقد ضمان يؤول إلى قرض في عمليات الشراء، يعني أنا لما أجي أشتري بهذه البطاقة، هذه البطاقة لما أتي وأشتري منها بها في الحقيقة هو البنك كأنه ضمني عند التاجر، قال أنا أضمن فلان ويؤول إلى القرض، بعد هذا الضمان راح البنك يسدد لهذا التاجر ثم يعود علي ويخصمها مني، فهو في بدايته عقد ضمان يؤول إلى قرض، هذا في عمليات الشراء. وكذلك أيضا في عملية إذا اقترضت من غير مصدر البطاقة، إذا سحبت من أجهزة بنوك أخرى غير المصدر، فكذلك نفس الشيء هو ضمان وراح يسدد البنك اللي أنا سحبت منه المبلغ يؤول إلى قرض، يعني كأن البنك مصدر البطاقة اقرضني ثم بعد ذلك يقتصها مني. وعقد وعد بالقرض يؤول إلى القرض في عملية السحب النقدي من مصدر البطاقة، لما أجي أنا أسحب من مصدر البطاقة أجهزة مصدر البطاقة فهو كأنه في هذا البطاقة لما عاد أعطاني إياها قال أنا أعدك أني أقرضك مبلغ له حدود معينة إذا سحبت من عندي، فإذا سحبت أنت اقترضت منه فهو قرض، لأن يعني أنت لا تملك هذا وإنما هو يعطيك بناء على ذلك. طيب ننتقل إلى أحكام بطاقة الائتمان. أولا في هناك رسوم تؤخذ على يعني عدة عمليات. أولا النوع الرسوم المأخوذة من حامل البطاقة صاحب البطاقة العميل، وهذه يعني عدة رسوم. أولا رسوم مقطوعة مقابل خدمة البطاقة، يأخذون منها رسوم مقطوعة، يعني مثل ما نقول الرسوم اللي هي رسوم مثلا إصدار المبلغ الذي سيأخذه مصدر البطاقة مقابل الضمان نفسه حينما يضمنك يأخذ منك مبلغ يأخذ منك يحتسب طبعا هو مبلغ لكن يحتسب منه عدة نقاط مثل ما قلنا الكلفة الفعلية للبطاقة المبلغ الذي يأخذه مصدر البطاقة مقابل الضمان نفسه أجور الخدمات والمنافع التي حصل عليها حامل البطاقة مثل الأمن على النفس يعني تعرفون الإنسان لما يحمل نقود قد يعرض نفسه للخطر لماذا جاءت فكرة البطاقات العصابات وغيرها لكن لما تكون بطاقة يعني ما عرض نفسه ولا لأمواله الخطر الأمن على النفس والمال بسبب عدم حمل النقود الراحة من عملية صرف العملات أنك مباشرة تسحبها بالعملة التي تريدها إمكانية إجراء معظم العمليات المصرفية بالبطاقة دون الذهاب إلى البنك أغلب العمليات دون أن تذهب إلى البنك فنأخذها واحدة تلو الأخرى أولا حكم أخذ رسوم مقابل التكاليف والنفقات الفعلية للبطاقة نفسها هذه يجوز للبنك أن يأخذ رسوم بشرط إيش؟ بشرطين أن لا تكون تكاليف أمور محرمة إنما تكاليف فقط إيش؟ البطاقة أن يتم تقدير هذه التكاليف بدقة لأن كل قرض جر نفع فهو ربا أي فائدة يستفيدها البنك بهذا الأمر فهي ربا فلا بد من احتسابها بدقة حتى لا نقع في الربا من أمثلة التكاليف المحرمة اللي تحتسبها البنوك في بطاقات الائتمان احتساب تكلفة الديون المعدمة يعني في ناس عندهم بطاقات وما يسددون فنهاية السنة كم الذين ما سددت يحتسبونها على البطاقات فيجعلون مبلغ مخصص للخسائر اللي تكبدوها من البطاقات الديون المعدومة وكذلك تكلفة متابعة الآخرين من عن السداد على جملة البطاقات أيضا احتسبون قسط التأمين التجاري الممنوح لحامل البطاقة قد يعطونا تأمين بناء إذا أخذت البطاقة معاها تأمين يحتسبونها من هذه التكاليف كذلك رسوم الاشتراك في بطاقات التخفيض يمكن يعطون يقول لك هذه تروح الأسواق الفلانية فيها تخفيض يجعلون رسوم عليها وهذه رسوم بطاقات التخفيض أصلا لا تجوز إذا كان فيها رسوم لأنك تكون فيها بين الميسر بين الغنم والغرم فهذا من الميسر أما التكاليف المباحة التي يجوز أن يأخذوا عليها تكاليف الموظفين العاملين في مجال البطاقات طبعا هذه ما راح تكون على شخص واحد هم راح يقسمونها على عدد البطاقات اللي عندهم تكاليف استئجار مواقع أجهزة الصرف الآلي موقع الصرف الآلي كما قلنا هذا الموقع يؤجر وموقع الإدارات الخاصة بالبطاقات قد يكون عندي مبنى لإدارة البطاقات فيجوز أن يحتسب تكاليف الاتصال الهاتفي من أجهزة الصرف وتكاليف الاشتراك في الشبكات والأنظمة الأخرى قد أحتاج نت قد أحتاج إلى اتصال مقاصة فهذه أيضا يعني يجوز احتسابها ضمن التكلفة تكاليف خدمة حملة البطاقات إن يكون لهم خدمة مثل تكاليف طباعة الفاتورة الشهرية إرسالها بالبريد إدارة حساب البطاقة ونحوها فهذه تجوز أما الأولى فهذه تلك لا تجوز حكم إذن عرفنا الآن هل يجوز أخذ رسوم إصدار نقول إن كانت رسوم الإصدار بقدر التكاليف الفعلية والتي بينا بعضها التي يجوز أخذها كانت بهذا القدر وحسبت بدقة فهذا جائز إن كانت بغير هذا الأمر فهذه إشكالية خاصة أن هناك يعني بعض البنوك ماذا تعمل تجعل أنواع في بطاقات الائتمان يعني نفترض أن النوع الفضي الذهبي البلاتيني مثلا الفضي يخولك يعطيك مثلا 30,000 ريال أو نقول 10,000 ريال الذهبي يعطيك قرض 20,000 إلى حد 20,000 ريال البلاتيني مثلا إلى 30,000 ريال ثم بعد ذلك يقول هذه الفضي رسومها مثلا نقول نفترض 200 ريال الذهبي لأن مبلغه أكثر يكون مثلا 400 ريال البلاتيني لأن مبلغه أكثر يخلونه 600 ريال فيزيد تزيد الرسوم بقدر إيش بقدر المبلغ المقترض وهذا واضح يعني كل ما زاد سقف القرض يزيد إيش سقف الفائدة من خلال هذه البطاقات. الأمر الثاني حكم رسوم الضمان. إذا البنك يقول أنا أضمنك عند الناس، أضمنك عند التاجر، أضمنك عند البنك اللي راح تسحب منه غيري، راح أضمنك أنا بأخذ رسوم عليها، نقول هذه بإجماع العلماء أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الضمان بالاتفاق. إذا رجعنا إلى كتب الفقه نجدهم ينصون على هذه القضية، يعني بأي كان نوع هذا الضمان، كفالة شخصية، كفالة مالية، لا يجوز أخذ الأجرة عليها بالاتفاق. أغلب البنوك اليوم تأخذ على هذا الضمان أجرة، هذا خلاف لهذا الاتفاق. حكم أخذ الرسوم على أجور الخدمات المقدمة لحامل البطاقة. هناك مثل ما قلنا خدمات ذكرنا، يعني مثل ما قلنا حساب كشف حساب، استعلام عن الرصيد إلى آخره. في الحقيقة هذه خدمات تقدم، يجوز أخذها، لكن إذا كانت مع قرض، نرجع الحديث الذي ذكرناه بالأمس، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف. البطاقة الائتمان يقول لك نعم أنا أقرضك، أنا أضمن لك، وفي نفس الوقت أنا راح أخذ عليك أجرة للاستعلام عن الرصيد، هذه معاوضة لكشف حساب مثلا، لتقدر أنك تودع من خلال البنك إلى آخره. فنقول هذه في الأصل جائزة، لكن إذا اجتمعت مع قرض فهذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف، والبيع العلماء قالوا معناته يدخل فيه كل معاوضة، سواء بيع أو إجارة، كل معاوضة. فهنا تحدث إشكالية أنهم يأخذون وفي نفس الوقت يقرضونك، فاجتمع الأمرين، فهذا محذور شرعي. هذا ما يتعلق ب قبل أن ننتقل رسوم السحب النقدي، نبي نأخذ من أخونا كيفية تطبيق يعني بطاقات الائتمان في البنك الموجود عندكم. هل هذه يعني الرسوم، كيف رسوم الإصدار، هل يوجد رسوم إصدار؟ لا، البطاقة الائتمان مجان، ولو أراد يجددها
في البطاقات اللي هي خلينا نقول البطاقات الخاصة ممكن هذه لا زالت عليها رسوم، ولكن البطاقات العادية
والعادية كم تخولك، يعني كم المبلغ المقترض يكون؟
على حسب، يعني مثل ما تفضلت وذكرت ان في بطاقة عادية وفي بطاقة ذهبية وفي بطاقة بلاتينية.
كل هذه الأنواع بدون رسوم ولا بس النوع الخاص العادي؟ نعم،
عندنا ناخذ رسوم على البطاقات الأعلى فقط.
كم تقريبا الرسم يؤخذ عليه؟
هو الى الان يعني لم يطبق تاليا، ولكن هم مقرر ب 1000 ريال، ولكن مقابل الحصول على امتيازات اخرى بخلاف الاستخدامات العاديه للبطاقه.
نعم نعم،
او الدخول الى الصالات المطارات والخصومات في البنادق والمطاعم وبعض المحلات التجاريه.
نعم، على كل حال يعني نحن نذكر الحكم، احنا نقول اذا في يوجد رسوم اصدار فاحنا نعطي الحكم الان. رسوم الاصدار اذا كانت على مقدار اذن العشاء، طيب راح ننهيها، نقف يعني عندها بس ننهي القضيه هذه رسوم الاصدار. ان كان ياخذون رسوم اصدار على التكلفه الفعليه التي حسبت بدقه فهني لا حرج. طبعا احنا راح ناتي مسائل اخرى فيها اشكال، لكن احنا نقول اذا خلت البطاقه من اي مانع يعني محظور اخر، فإذا كان رسوم الإصدار هنا إذا كانوا يأخذون، حنا نقول ما في مشكلة يأخذ، لكن بقدر التكاليف الفعلية المباحة اللي ذكرناها ولا يزيدون عليها. لكن الإشكال أن بطاقات الائتمان في رسوم أخرى، فيها إشكالات أخرى مثل رسوم السحب النقدي، سنتكلم عليها بعد قليل، فيها إشكالات أخرى من ضمنها رسوم السحب النقدي وسوف نتكلم عنه بعد قليل. لكن يعني نقول رسوم الإصدار في الأصل يعني لا بأس بها بشرط أن تحتسب بدقة، لكن الواقع أنه ما يحتسب. وأنا يعني لاحظت حتى بعض البنوك الإسلامية، يعني إذا أقول لكم عندنا بنك بيت تمويل الكويتي مثلا، يعني عندنا فضية وذهبية وبلاتينية حسب، وهذه تزيد مبلغ المقترض، بالتالي رسوم الإصدار تزيد بزيادة المبلغ المختار. هذا موجود وأتوقع أنه موجود في عدة بنوك، بس يمكن يعني أخونا غير مطبق عندهم. يعني بعض البنوك يبون يكسبون، يجذبون الناس البطاقات، فيقولون بداية الأمر مجاني نعطيك إياها، حتى إذا يعني خلاص يعني تعودت عليها خلاص ما عاد يمكن أنك تتركها، بالتالي يعني تدفع رسوم اللي هي التجديد. فنحن الآن يعني وقفنا عند رسوم الإصدار. إذا في أحد عنده سؤال في الموضوع نصلي إن شاء الله ونرجع ونكمل يعني ما تبقى في موضوع بطاقة الائتمان. تفضل. تقصد في بطاقة الحساب الجاري مو بطاقة الائتمان، يعني ما تكلم عن رسوم الشراء. نعم، حتى لو كان يعني احنا لما نقول البنوك الربوية ما هو كل يعني تعامل معهم يحرم، عرفت؟ احنا نقصد التعامل اللي له ثقلة، مثل انك تضع حسابك عنده، يعني انت لابد في يوم ما تحتاج انك تتعامل مع مثلا البنك او اي انسان عنده يعني مثل يهودي نصراني امواله كلها ربا. فإحنا ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرع مرهون عند يهودي، فمثل هذا التعامل يعني لو قلنا أن هذه فعلا ربوية فهذا تعامل يسير يعني لا يضر ولا يعتبر من التعاون، بالعكس يمكن أنت محتاج لأكثر منه. لكن مثل وضع الحساب لا، هذا يعني إعانة قوية، تقعد تعطيه مبالغ يتاجر فيها ويضارب فيها ويكسب فيها، فأنت فعلا. لكن مجرد بيع وشراء ما في، بس شخص مرابي بعت منه سيارة أو شريت منه سيارة ما في حرج. نعم نعم شيخ. نعم أنا أذكر يعني أنا أذكر أني قرأت لبعض الباحثين الاقتصاديين قدروا يعني كلفة البطاقة قدروها بتقريبا 24 دينار كويتي تقريبا، هذه كلفة البطاقة. طبعا هذه تختلف يعني من بنك إلى بنك، كثرة العملاء قلة العملاء، فهي في الحقيقة تحتاج إلى دقة من يعني أن يكون ناس شرعيين واقتصاديين في نفس الوقت يحسبون هذه الكلفة ويقدرونها. أما أن يكون الموضوع مفتوح خاصة إذا شفت أن الرسم متعلق بالمبلغ المقترض هذه واضحة، كل ما زاد المبلغ المقترض يزيد هذه واضحة جدا في, 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 في الأمر، يعني ما تحتاج، لأن البطاقة هي البطاقة ما في يعني، فكل ما يزيد المبلغ يزيد هذه إشكالية. هذا ما يتعلق برسوم الإصدار، لعلنا يعني إن شاء الله نقف هنا وبإذن الله نكمل ما يتعلق بالبطاقات الائتمانية إن شاء الله.